بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى من تفسير سورة النساء: قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، وقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد.
يعني معنى ذلك أن الرخصة في قصر الصلاة، وإن كان ظاهر الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن الرخصة هذه باقية ولو لم يكن هناك علة الخوف من الذين كفروا، فهذه رخصة وإن كان سببها هذا الأمر، إلا أن الحكم باق. وهذه مسألة لها نظائر في الشريعة كثيرا، قد يشرع الحكم بسبب معين فيزول السبب ويبقى الحكم، قد يشرع الحكم لسبب معين فيزول السبب ويبقى الحكم، وهذا له نظائر. من هذه النظائر مثلا ما جاء في الصحيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة في عمرة القضاء، وكان المشركون يقولون لعله وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى يثرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا في الأشواط الثلاث، أن يظهروا القوة، والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع. فالصحابة رضي الله عنهم رملوا في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار القوة. طيب، هذا الأمر موجود بعد فتح مكة أم لا؟ ما يوجد بعد ذلك، فليس يوجد مشركون حول الكعبة يقولون مثل هذا، وليس يوجد سبب لهذا الرمل من إغاظة المشركين، لأنه لا يوجد مشركون. النبي قال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لكن بقي الحكم ولا ما بقي؟ بقي الحكم وإن كان السبب قد زال، وإن كان السبب قد زال. فقد يشرع الحكم لسبب ثم يزول هذا السبب ويبقى الحكم معلقا، وهذا يعرف من النص الشرعي، هذا يعرف من النص الشرعي بقاء الحكم. ولهذا قاعدة الحكم يدور مع علته حيث دارت، فهذه قاعدة صحيحة، إلا أن يرد نص يدل على أن هذه العلة موجودة ومضطردة، أن الحكم ثابت في كل الأحوال. نعم. فعمر هنا لما قال يعلى ابن أمية واستشكل في الآية إن خفتم أن يفتنكم وقد أمن الناس، فقال عمر لو أنا قد عجبت من هذا، يعني أنا نفسي استشكلت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة فاقبلوا صدقته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، هي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذوا هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسهيل بن أبي حثمة رضي الله عن الجميع وسهل بن أبي حثمة وأبو عياش الزرقي واسمه يد بن صامت رضي الله عن الجميع. واسمه زيد بن صامت رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة ابن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك افتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فافتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشاربنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكانوا بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق، فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل، فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي: يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة ابن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بني أبيرق واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إلى قوله غفورا رحيما، أي ولو استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله إثما مبينا، قوله للبيد: ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، فأنزل الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قال: أهديت لي شعر حسان، ما كنت تأتيني بخير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسل، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان. قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: هذا حديث حسن غريب. وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهل، وهو رجل كوفي من التابعين، وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد، المعنى واحد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي محيص عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، حتى الشوكة يشاكها، أو النكبة ينكبها. ابن محيص هو عمر ابن عبد الرحمن ابن محيص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال: حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انفصاما في ظهري فتمطأت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزون بما عملنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال وقال وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا وفي الباب عن عائشة
لكن الحديث الأول حديث أبو هريرة لما نزل ومن يعمل سوءا يجزى به فشق ذلك على المسلمين فشقوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قاربوا وسددوا وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكوها وحتى النكبة ينكبها فهذا الحديث صحيح فهو يشهد لهذا المعنى فالمسلم إذا عمل سوءا جوزي به وإذا عمل خيرا أيضا أثيب عليه لكن المؤمن لا تزال الخطايا والبلايا من فقر ومن مرض ومن موت ولد أو غير ذلك لا تزال به حتى يكفر له سبحانه وتعالى بها خطايا وليس ذلك إلا المؤمن وليس ذلك إلا له ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عن خطاياه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل حتى ولا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي وليس عليه إيه خطيئة فهذه البلاء يكفر لو عز وجل بها الخطايا لكن هل التكفير تكفير الخطايا بهذه البلايا مطلق أو هذا مشروط بالاحتساب الذي يظهر أن هذا مشروط بالاحتساب إذا احتسب الإنسان البلية وليس مطلق ما ينزل بالإنسان لو نزل بالإنسان مصيبة من موت ولد ولم يحتسب ذلك يكفر لا يكفر وإنما بشرطها وهو الاحتساب أن الإنسان إذا نزل به البلية صبر واحتسب ذلك هذا الذي يكفر به عن خطاياه أما مطلق ذلك فلا يكفر به عن الإنسان نعم
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز كأنه من قول ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا
فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير هذا صدر الآية وإن خفتم نشوزا أو إعراضا هذا بقى من جهة الزوج هذا من جهة الزوج فصورة النساء فيها ما إذا كان النشوز من جهة الزوجة هذا في أول الصورة وما إذا كان من جهة الزوج فإذا أراد الزوج أو أعرض الزوج عن زوجته وأراد أن يطلقها فاصطلحت معه الزوجة على شيء قالت لو لا تطلقني وسأتنازل لك مثلا عن كذا وكذا أو تزوج مثلا غيري وأنا تنازل عن مثلا بعض الليالي مني فوافق الزوج على ذلك فلا بأس قال سبحانه فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أي أن يصطلح على شيء. ولهذا قالت سودة لا تطلقني يا رسول الله وأبقني من نسائك وأجعل يومي لعائشة، ففيه أن المرأة إذا تنازلت عن بعض حقها فلا بأس ولا حرج في ذلك، إن تنازلت عن بعض حقها كالمبيت كالنفقة في بعض الأشياء أو غير ذلك لا بأس. ومن باب أولى عند الزواج، إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة فقالت المرأة تزوجني تزوجني وأنا أتنازل لك عن بعض حقوقي، يعني تأتيني مثلا يوما في الأسبوع تشرف على بيتي ترعى أمورنا ولا أكلفك، متى ما أردت أن تأتي فلتأتي فأنا لا أكلفك بالقسم وغير ذلك، إن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. نعم. يعني كيف اشترطت عليه؟ إذن على ما يتزوجها هو؟ لا هذه بقى مسألة ثانية، يعني أرد أن تعاقبه، يعني تقصد أنها أرد أن تعاقبه، يعني أن ترضعه وأن تعاقبه، فقالت لا تقربني. نعم، هي إذا رأت ذلك من زوجها فسادا خلقيا فهي تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق، لا أن تطلب الطلاق ويمكنها القاضي من هذا، لأن هذا مما لا تتحمله المرأة، إن غيرتها لا تتحمله المرأة، ثم إن هذا في حرام فلها أن تطلب ذلك. لكن هل تمتنع عن حقه إذا هو عصى؟ هذا محل نظر، لأنها معصية، فهي إما أن تطلب الطلاق وإما أن تمكنه من نفسها، لها أن تطلب الطلاق. لكن أن تقول لها ما تقربني، فهو زوج الآن زوج عاص وزوج عاص الآن، لكن هل الزوج إذا عصى فإن المرأة تمتنع عنه؟ هل المرأة تمتنع عنه؟ الذي يظهر أنها لا تمتنع عن حقه، لا تمتنع عن حقه، لكن لها أن تطالب بالطلاق، تقول أنا ما أبقى معك، إما أن تنتهي وإما أن تطلقني، إما تنتهي عن هذا وإما أن تطلقني، لكن ما تقربني الإيه؟ وهو وافق على ذلك، يعني قال بدل ما أطلب الطلاق خلاص اعتبر أنت يعني معلقة. الذي يظهر لو أنه قال لا لا تطلقي نفسك وأنا أتركك وتكون مع الأولاد وهو تنازل عن هذا الحق خلاص. نعم. أنت تنازل إيه؟ أيوة نعم لا بأس، إذا قال لها أنا أتزوجك بشرط أنني لا أستطيع الوفاء بإيه؟ بالقسم، أنا متى ما تمكنت من الإتيان لك فعلت، ووافقت لا بأس، حتى لو اشترط عليها فوافقت لا بأس، ما هذا هو الاصطلاح، إن اصطلح على شيء فلا بأس. نعم. وهو يكره ذلك، لكن يصح النكاح، لكن يكره لأن من مقاصد الزواج الذرية، لكن يكره هذا، لكن النكاح صحيح. لا بأس عند الطلاق، لا لو طلق الزوج يعطي الزوجة كفة الحقوق، لكن لو افتدت الزوجة نفسها من الزوج وهو الخلع، وهو الخلع يعني قالت قال الزوج أنا ما أطلقك ولا أخلعك إلا إذا تنازلت عن كفة الحقوق، فوافقت وخلعت نفسها منه لا بأس. الخلع غير الطلاق، الطلاق يعطي الرجل امرأته كفة الحقوق، أما الخلع فالمرأة تفتدي نفسها من زوجها بأن ترد عليه ما دفع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت أو آخر شيء نزل يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد الثوري ويقال ابن يحمد ابن يحمد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزئك آية الصيف.
نعم هذه من الآيات التي قيل بأنها آخر ما نزل من القرآن. وقد اختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن، اتفقوا في أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق كآيات، ولكنهم اختلفوا في آخر ما نزل من القرآن، فقيل آيات الدين، وقيل هذه الآية، وقيل اليوم أكملت لكم دينكم. ذكر العلماء في ذلك أقوالا عديدة، فيها من الآيات التي دخلت في ضمن الآيات التي نزلت في آخر ما نزل من القرآن الكريم. طيب نقف عند تفسير سورة المائدة ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.